عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يصحبكم فيها دعاء ثابت ويوسف عبدين، والبداية مع العناوين لأهم الملفات.
مكتب مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يناشد الأردن فتح حدودها أمام السوريين الفارين من النزاع الدائري جنوب غربي سوريا.
جماعة وأنصار الله تطلق صاروخاً على التحالف العربي والقوات الحكومية في الساحل الغربي لليمن، والمبعوث الأممي في صنعاء للتفاوض مع الجماعة.
قمة الاتحاد الإفريقي في موريتانيا تسفر عن آلية لمتابعة ملف القضية الصحراوية وإنشاء منطقة تجارة حرة.
ناشد مكتب مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الأردن لفتح الحدود أمام السوريين الفارين من النزاع الدائر في جنوب غرب البلاد، وحافظت الأردن على إغلاق حدودها وقالت إنها لن تستقبل المزيد من اللاجئين، وأعلنت أنها تحاول إرسال مخيمات ومساعدات لهم، بينما قالت الأمم المتحدة إن نحو 270 ألف شخص فروا من منازلهم في جنوب غربي سوريا منذ أن شن الجيش السوري هجوما قبل أسبوعين على مناطق تسيطر عليها المعارضة.
وتوجه معظم النازحين بسبب القتال في درعا والقنيطرة إلى المناطق الحدودية مع الأردن ومرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل. وتشير التقارير إلى أن مقاتلين من المعارضة في بلدة بصرة شام وافقوا على إلقاء سلاحهم والاعتراف بحكم الرئيس السوري بشار الأسد. وللمزيد من الإيضاح ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان أستاذ العلوم السياسية جمال الشلبي. سيد جمال، بعد التحية، الأردن يقود جولة جديدة من المحادثات من أجل تهدئة الأوضاع في الجنوب السوري، كيف تنظرون إلى هذه الوساطة في ظل الحديث عن اتفاق تارة ورفض المسلحين للاتفاق تارة أخرى؟
في الواقع تدخل الأردني والوساطة الأردنية تأتي في إطار الدفاع عن المصالح الأردنية. الأردن يشعر بأن الحدود مع سوريا قريبة وقريبة جدا، بالتالي الأردن كان فاعلا من أجل التوسط بين هذه الجماعات سواء المتطرفة أو الإرهابية وبين الجماعات التي كانت تمثل بعض القوى الإقليمية. ولذلك التدخل الأردني والوساطة الأردنية يتأتي في إطار الدفاع عن المصالح الأردنية لسببين. السبب الأول أنها تريد سبب أمني، بمعنى آخر الدفاع عن المصلحة الأمنية وعدم حصول خلل أمني داخل الأرض الأردنية من ناحية، والسبب الثاني هو المصلحة الأردنية في فتح الحدود مع سوريا بسبب الوضع الاقتصادي. نحن نعرف أن 25% من الاقتصاد الأردني كان يمر عبر البوابة الشمالية لأردن أي سوريا، وبذلك أنا أعتقد التحرك الأردني تحرك ربما يأتي في إطار المصلحة الأردنية أولا، أمنيا من ناحية واقتصاديا من ناحية أخرى.
كيف تتعامل الأردن مع الأزمة الإنسانية على حدودها الشمالية مع سوريا؟
نحن نعرف أن هناك حوالي 39 مليار دولار هي ديون. ثانيا من ناحية أمنية، هو لا يعرف مدى حقيقة هؤلاء اللاجئين، هل يمثلون تيارات متشددة، هل يمكن أن نقوم بفحصهم، يعني بمعنى آخر أنه لا يمكن أن يقبل بقنابل موقوتة تدخل من جديد الحدود الشمالية، لا سيما أننا نحن نعرف أن حتى على المستوى الرأي العام الأردني منقسم حول هذه القضية، فالبعض يقول افتح الحدود والبعض الآخر يقول يجب أن نغلقها لأنه لا يمكن للأردن أن يتحمل مشكلة اللاجئين السوريين لوحده، هناك في قوى عظمى، هناك في قوى إقليمية، وبالتالي يجب أن يكون كل واحد أن يشارك في عملية إيجاد حل. يجب أن نصل إلى صيغة سلمية تنهي هذا القتال، لأنه في الواقع في الجانب السوري لم تعد هناك نقاط ليست تحت سيطرة النظام في سوريا باستثناء أدلب في الشمال ودرعا في الجنوب، وبالتالي المصلحة الأردنية الوصول إلى حل سياسي ينهي القضية ويفتح الأفاق اقتصاديا وأمنيا.
هل هناك بوادر إيجابية للوصول لتسوية عسكريا أو عن طريق المصالحات قريبا في الجنوب السوري؟
أنا أعتقد أنه زيارة السيد نتنياهو للأردن، وأعتقد أنه التواصل الأردني مع القوى العظمى وخاصة أمريكا وروسيا، خاصة ونعرف أن جلالة الملك قبل فترة كان في أمريكا، وربما إعلان السيد ترامب بأنه لن يتدخل لصالح القوى على الأرض، ربما هذه تشي بأن هناك في صيغة دولية تم التوافق عليها، بمعنى آخر الخروج بأقل الخسائر وإنهاء الملف الأمني في الجنوب والوصول إلى حالة من التسوية السلمية التي سعى الأردن منذ بداية الأحداث إلى إيجادها بين الفرقاء. وأعتقد أن الأردن لديه ربما شكل من أشكال النفوذ خاصة في الجنوب، نحن نعرف أن الأردن شجع العديد من القبائل والعشائر السورية لكي تلعب دور، وبالتالي أنا أعتقد التوافقات كلها تشي بأننا نسير نحو إنهاء الملف في درعة بشكل كامل بتوافق إقليمية ودولية وعلى رأسها الأردن.
أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية استهدافها التحالف العربي والقوات الحكومية في الساحل الغربي لليمن بصاروخ باليستي. وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة أنصار الله إن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى على تجمعات للتحالف وقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الساحل الغربي. في الوقت نفسه يجري المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث في صنعاء محاولة أخيرة مع جماعة أنصار الله الحوثية الانسحاب من مدينة الحديدة ومينائها من أجل وقف القتال، إلى جانب مساعيه لاستكمال الترتيبات لاستئناف مفاوضات السلام. وللتعرف مستمعين على موقف جماعة أنصار الله الحوثية من مفاوضات المبعوث الأممي، ينضم إلينا من صنعاء السيد محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله. سيد البخيتي، بعد التحية، ماذا تحملون للرد على المبعوث الأممي فيما يتعلق بالانسحاب من الحديدة مدينة وميناء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المبعوث الدولي لم يطلب منا لا السابق ولا الآن قضية الانسحاب من الحديدة أو تسليم إدارة ميناء الحديدة، أبدا لم يتطرق إلى هذا الموضوع، وحتى أن المبعوث لم يصرح في أي يوم من الأيام قضية الانسحاب ولا قضية استلام ميناء إدارة ميناء الحديدة. كل ما يتم البحث فيه هو قضية الحل الشامل، والحديدة هي جزء من هذا الحل الشامل، وخصوصا فقط قضية الميناء حيث يتم نقاش قضية كيفية مراقبة الأمم المتحدة للميناء. هذا ما يتم النقاش حوله بخصوص ميناء الحديدة، ولم يطرح علينا لا في السابق ولا الآن قضية الانسحاب. وأيضا مثل هذه الادعاءات هي ادعاء أنها توارحة، والمهمة المبعوث الدولي هي قضية الانسحاب من الحديدة، هي من أجل التبرير على الهزيمة العسكرية التي منيت فيها قوات الاحتلال ومرتزقتهم في الساحل. أضاف إلى ذلك أن من يجب عليه الانسحاب هي قوى الاحتلال والغزاة، ونحن معنيين ليس فقط حماية الحديدة وإنما بتحرير كل شبر من أرض اليمن.
نعم سيدي، ولكن هناك تقارير تفيد بأن المبعوث الأممي أخبر الرئيس اليمني بموافقة جماعة الحوثيين على نقل إدارة الحديدة ومينائها إلى الأمم المتحدة، ما صحة ذلك؟
هذا غير صحيح، وهذا ما يتم تداوله فقط في وسائل إعلام العدوان التي أدعت أنهم قد سيطروا على المطار وسيطروا على الميناء وسيطروا على الحديدة وأنهم قد أصبحوا في قلب مدينة الحديدة. فهذه هي نفس الأكاذيب التي يتم الترويج لها من أجل الآن تبرير الهزيمة.
سيد البخيتي، المبعوث الأممي يسعى إلى استئناف المفاوضات ويريد أن يعلن ذلك أمام مجلس الأمن الأسبوع المقبل، هل لدى أنصار الله نية للمفاوضات وعلى أي أساس؟
أنا أقول لك بشكل واضح وصريح، مهمة المبعوث الدولي مستحيل، لأنه يحمل أعباء كبيرة. المبادرة الخليجية هي قد انتهت، وهي أداة انتقال لإعادة تقاسم السلطة والثروة بين علي صالح وبين أولاد الأحمر، وأصبحت تشكل عبء. أيضا قرار مجلس الأمن غير قابل للتطبيق، أيضا هو مضطر للتعامل مع هادي الذي لم يعد يمتلك أي مقومات للبقاء، فأصبحت مصالحه ومنها مرتبطة باستمرار الأزمة، بالإضافة إلى المصالح والأطماع الدول المعتدية، وبالتالي هذه تشكل أعباء على المبعوث الدولي. والحل هو بعودة المكونات السياسية اليمنية إلى طاولة الحوار من أجل حوار يمني يمني للتوصل لسلام يضمن كرامة وسلامة وأمن الجميع. ونحن لا نحتاج بيننا كأطراف يمنية لتنازلات، كل ما نحتاجه هو التوقف عن قتل بعضنا البعض وأيضا احترام بعضنا البعض، ولسنا بحاجة لتقديم أي تنازلات لأن هذه كلها مكاسب، وبالتالي هذا هو الطريق الوحيد للحل في اليمن. أما مسار الأمم المتحدة فقد أصبح محمل بأعباء كبيرة لا يمكن من خلالها الوصول إلى حل.
اتخذ الاتحاد الإفريقي خلال قمته التي عقدت في موريتانيا عدة قرارات، أهمها وضع آلية لمتابعة تطورات ملف القضية الصحراوية لدى الأمم المتحدة، وتشكيل لجنة لمتابعة تطورات القضية تكون مرجعيتها القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي. وفي أول تعليق مغربي على هذه الآلية، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن حل قضية الصحراء ليس من اختصاص الاتحاد الإفريقي، مؤكداً أن الملف لا يزال لدى الأمم المتحدة وهي وحدها المختصة بمعالجته.
على صعيد آخر، أعلن الرئيس الرواندي بول كاجامي الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي أن 49 عضواً خاصين بالاتحاد الإفريقي وقعوا على اتفاقية التجارة الحرة بين القارة الأفريقية. وأقال الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي خلال كلمته خلال الجلسة الختامية لقمة الاتحاد الإفريقي والمنعقدة بموريتانيا أنه تم الحصول على توقيع دول القارة لإنشاء منطقة تجارة حرة. ولإلقاء الضوء على نتائج القمة تنضم إلى دكتورة أمان الطويل مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. دكتورة أمان، بعد التحية، كيف رأيت الرد المغربي على قمة نواكشوط فيما يتعلق بقضية الصحراء؟
الرد كان متوقع، لأن المغرب تصنف المجهودات داخل الاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بقضية الصحراء على أنها مجهودات جزائرية، وخصوصا أن رئيس مجلس السلم والأمن الإفريقي هو جزائري. يعني للأسف الصراع انتقل بين البلدين إلى أروقة الاتحاد الإفريقي، وأظن أنه الاتحاد الإفريقي في المرحلة المقبلة عليه دراسة الموقف حتى يمكن الخروج بنوع من أنواع التفاهم. المغرب سوف تعمل في إطار الاتحاد الإفريقي على ألا يكون هناك توازي في تناول القضية بين المنظمات المختلفة، فإما أن يكون هناك تعاون أو تنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، أو سوف ترفض المغرب أي تدخل الاتحاد الإفريقي في هذه المسألة.
ضيفتي الكريمة، الدول الأعضاء بالأغلبية وقعت على إنشاء منطقة تجارة حرة فيما بينها، كيف يتم تنظيم هذه الاتفاقية؟
هذه الاتفاقية لديها حوامل سابقة، منها اتفاقات التجارة الحرة في الجهوية في إفريقيا زي الكوميسا زي السادك، فهذه الحوامل سوف تندمج في الاتفاقية الجديدة. الإجراءات التنفيذية بتواجه بعض المعوقات مرتبطة برغبة كل دولة في أولا الحفاظ على مستوى الجمارك لديها من السلع المستوردة، ثانيا حماية صناعتها الوطنية إن وجدت، وبالتالي على المستوى التنفيذي بتاخد وقت كتير، لكن على الأقل الأفارقة الآن هم على الطريق الصحيح.
سيدتي، كان هناك حديث عن إعادة تنظيم هيكل الاتحاد الإفريقي خلال القمة، وهو ما طرحته مصر، فهل هناك أي جديد في هذا الشأن؟
موضوع الاتحاد الإفريقي وإصلاح الاتحاد الإفريقي موضوع متداول منذ عدة سنوات في كذا قمة، ورواندا مقدمة في ورقة عمل بول كاجامي رئيس رواندا، مصر لديها تصورات مقاربة. يعني هذه المسألة ما زالت لم تأخذ الزخم المناسب للتنفيذ، ما زالت قيد التداول. التحرك في الاتحاد الإفريقي ليس رهن التحرك المصري فقط، ولكنه رهن أيضا أوزان إفريقية أخرى يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، لأن الوزن المصري في الاتحاد الإفريقي في تقديري ما زال ضعيفا، ويحتاج إلى دعم من السياسات المصرية إزاء إفريقيا بشكل عام.
الدكتورة أمان الطويل مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا ضيفة عزيزة عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
والآن إلى جولة إخبارية حول العالم مع عبد الله حميد.
نشد مكتب مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الأردن لفتح الحدود أمام السوريين الفارين من النزاع الدائر في جنوب غرب البلاد، وحافظت الأردن على إغلاق حدودها وقالت إنها لن تستقبل المزيد من اللاجئين، وأعلت أنها تحاول إرسال مخيمات ومساعدات لهم. قال الحزب الديمقراطي الاشتراكي المشارك في الحكومة الألمانية الائتلافية برئاسة المستشار أنجيلا ميركل أنه يحتاج لدراسة اتفاق بشأن سياسة الهجرة أبرمته ميركل مع حلفائها في ولاية بافاريا لإنقاذ الحكومة المشكلة منذ 3 شهور قبل الموافقة عليه. في قرار يمثل انتكاسة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال قاض اتحادي أن الحكومة الأمريكية تحتجز بشكل شبه منتظم طالبي اللجوء الذين تجد في البداية أن لديهم مخاوف معقولة من التعرض للاضطهاد في أوطانهم بدلا من الإفراج عنهم لحين النظر في قضاياهم. قالت وكالة رويترز إن السلطات الماليزية اعتقلت رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، وفي أعقاب تحقيق بشأن كيفية فقد مليارات الدولارات من صندوق حكومي أسسه قبل نحو 10 أعوام. أصطحبت السلطات نجيب من منزله بعد تسليمه أمر القبض عليه. سبق رجال الإنقاذ الزمن للشفط الماء من كهف في شمال تايلاند لانتشال فريق للناشئين من لاعب كرة القدم حصر مع مدربه في الكهف قبل 10 أيام، وشق الغواصون طريقهم بصعوبة للعثور على اللاعبين وهم 12 فتى ومدربهم في ساعة متأخرة الليلة الماضية.
والآن مستمعينا مستمعي عالم سبوتنيك، إليكم تذكرة بأهم موضوعات اليوم.
مكتب مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يناشد الأردن فتح حدودها أمام السوريين الفارين من النزاع الدائري جنوب غربي سوريا.
جماعة أنصار الله تطلق صاروخا على التحالف العربي والقوات الحكومية في الساحل الغربي لليمن والمبعوث الأممي في صنعاء للتفاوض مع الجماعة.
قمة الاتحاد الإفريقي في موريتانيا تسفر عن آلية لمتابعة ملف القضية الصحراوية وإنشاء منطقة تجارة حرة.
فاصل قصير مستمعينا، ونتابع تقريرا عن صعود نجم جديد في سماء الكرة العالمية مع المونديال، وهو نجم فرنسا كيليان مبابي.
خطف النجم الفرنسي الصاعد كيليان مبابي الأنظار من عمالقة اللعبة خلال كأس العالم في روسيا، وأصبح مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي حديث الصحفيين في روسيا وفي مختلف وسائل الإعلام العالمية لما قدمه حتى الآن في المونديال. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
نجم جديد خطف الأنظار في الساحة الكروية خاصة في مونديال روسيا 2018، فقد سطع بريق شاب في سماء كرة القدم والمهاجم الفرنسي ذو 19 عاما كيليان مبابي. ويتزامن هذا السطوع مع أفول النجمين العالميين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وخروج منتخباتهم في الدور 16، ما يعد خروجا مبكرا وغير متوقع لهم. تألق مهاجم المنتخب الفرنسي المولود في ضاحية بوندي بباريس في 20 من كانون الأول ديسمبر عام 1998 من والد كاميروني وأم جزائرية خلال مباراة الديوك أمام الأرجنتين في ثمن النهائي، وسجل هدفي التقدم 3-2 ثم الفوز النهائي 4-2 بعد أن حصل على ركلة جزاء حولها زميله وصديقه أنطوان غريزمان لهدف التقدم 1-0.
ماتش غريب الأكوار 3-2 امبابي الرمز النجم يسجل ثاني اهدافه في كأس العالم، اصغر لاعب فرنسي في تاريخ كأس العالم واصغر هداف فرنسي في تاريخ الكوب دي موند يسجل هدف في دوري اقصائي امام الارجنتين. ما يخاف من حد، ما يخشى حد، ما يهاب حد، يقدم يدريبل يدخل ويضرب قنبل 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 يا الفرنسي. فرنسا غير عادية، ترجع كرة رباعية ماشيالو ماشيالو الرابع 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 4-2 المنتخب الفرنسي 4-2 عن طريق القطار. امبابي لا يتوقف في محطات الأرجنتين، مليار أرجنتيني.
فقد خطف أضواء المونديال واستلم شعلة النجومية، ولم يبقى سوى التساؤل، هل تسبب المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي بإحالة أسطورتي كرة القدم العالمية ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو إلى التقاعد بمعنى الاعتزال دوليا؟ ويبدو أن الطريق ممهدا أمام المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الذي تصدر عناوين الصحف في سوق الانتقالية الصيفية عام 2017 عندما انتقل من موناكو لباريس سان جيرمان مقابل 180 مليون يورو، أي ثانية أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم بعد زميله في الفريق البرازيلي نيمار 220 مليون يورو. وما من شك أن قيمته تضاعفت بعد مباراة السبت أمام الأرجنتين نظراً لقوته البدنية والذهنية، فضلاً عن سرعته الفائقة وخفيته الخرافية.
الآن إلى النشرة الاقتصادية مع عبد الله حميد.
أهلا بكم إلى أخبار الاقتصاد. اتفقت روسيا والسعودية أكبر منتجين للنفط في العالم على مواصلة التعاون في سوق النفط، وبحث وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والسعودي خالد الفالح خلال اتصال هاتفي لإعلان الصادر عن الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك في فيينا بتاريخ 23 من يونيو والقاضي بتعديل المتوسط الإجمالي لمستوى الالتزام باتفاق خفض الانتاج. قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن أوبك ستسعى للتقيد مستويات الامتثال الإجمالية للمنظمة خلال الفترة المتبقية من عام 2018، وأن الإمارات العربية المتحدة على استعداد للمساهمة في تخفيف أي نقص محتمل لإمدادات النفط. كانت أوبك قد اتفقت مع روسيا ومنتجين آخرين في 23 من يونيو حزيران على رفع الإنتاج من يوليو تموز، وتعهدت السعودية بزيادة محسوبة دون أن تحدد أرقاماً. قفزت أسعار النفط بعدما أعلنت ليبيا القوة القاهرة في جانب من إمداداتها، بيد أن زيادة الإجمالية في إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وتباطؤا في الطلب يحدان من ارتفاع السوق. وارتفع خام القياس العالمي برنت 41 سنتا أو 0.5% عن آخر إغلاق ليصل إلى 77 دولارا و71 سنتا للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتا أو 0.8% مسجلا 74 دولارا و51 سنتا للبرميل. شهدت العاصمة البريطانية إطلاق الغرفة العربية البريطانية كمبادرة لدعم شباب الأعمال العربي، وهي مبادرة تسعى إلى تمكين الشباب في الوطن العربي وبريطانيا من دعم أعمالهم وتأسيس المشاريع المشتركة. وستقوم غرفة الشباب بتنظيم اجتماعات ومؤتمرات بصفة دورية تسعى من خلالها لتبادل الخبرات والتجارب بين الشباب. بدأت الحكومة العراقية توسيع الأراضي المزروعة بالنخيل كإجراء وقائي لظاهرة التصحر التي يعود جزء من سببها إلى أزمة المياه الأخيرة بين العراق وتركيا. وتراجع منسوب المياه في حوضي دجلة والفرات جراء بدء تشغيل تركيا سد أليسو الكبير. وتعاول الحكومة أيضا من خلال هذا الإجراء على استغلال محاصيل التمر التي ستنتجها هذه الأشجار، فضلا عن خفض معدلات استهلاك المياه، خصوصا أن هذا النوع من الأشجار لا يتطلب ريا مستمرا.
ونبقى مع زميل عبد الله حميد والمحطة الرياضية وأخبار الرياضة.
أهلا بكم مجددا، ولكن إلى أخبار الرياضة. صعد المنتخب البرازيلي إلى الدوري ربع النهائي لبطولة كأس العالم بعد فوزه على المنتخب المكسيكي بهدفين دون رد. افتتح نيمار دا سيلفا التسجيل للسيريساو في الدقيقة 51، وأضاف المهاجم البديل روبرتو فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة 88. تلتقي البرازيل المنتخب البلجيكي الذي صعد بدوره على حساب اليابان في مباراة دراماتيكية، حيث قلبت بلجيكا تأخرها انتصار ثمين بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة. وتواجه بلجيكا المنتخب البرازيلي في ربع النهائي على ملعب مدينة قازان في 6 يوليو. هجم مدرب منتخب المكسيك خوان كارلوس أوسيريو نجم المنتخب البرازيلي نيمار دا سيلفا بعد الخسارة التي مني بها فريقه بهدفين مقابل لا شيء. وقال أوسيريو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: كانت خطتي للسيطرة على نيمار هي الاعتماد على اللعب النظيف، ولكن لاعبي الفريق حصلوا على عدد من البطاقات الصفراء بسبب ما فعله نيمار، ما أدى إلى خوف لاعب المكسيك. بعد دقائق من الإقصاء الدراماتيكي لليابان في ثمن نهائي مونديال روسيا، أعلن نجم الساموراي كيسوكي هوندا اعتزاله اللاعب الدولي. وقال هوندا البالغ من العمر 32 عاما أنه سعيد لما يملكه المنتخب الياباني من لاعبين جيدين والذين حان وقتهم لكتابة تاريخ كرة القدم اليابانية. وخاض هوندا 97 مباراة مع المنتخب الياباني وسجل خلالها 37 هدفا. وإلى اللعبة البيضاء التنس، حيث فاز سويسري ستانيسلاس فافرينكا على البلغاري المصنف السادس جيرجيو ديمتروف بنتيجة 1-6 و7-6 و7-6 و6-4 على الملعب الرئيسي ببطولة ويمبلدون للتنس. وواجه اللاعب السويسري الذي أبعدته إصابة في الركبة إلى المركز 225 بالتصنيف العالمي منافسا عنيدا وقويا، لكنه تمكن في النهاية من التغلب على البلغاري البالغ من العمر 27 عاما. فاز الروسي دانييل ميدفيديف على الكرواتي بورناتشوريتش بمجموعتين لمجموعة بواقع 7-6 و6-2 و6-2 ليواصل الكرواتي خيباته في بطولة ويمبلدون للتنس. فاز تشوريتش على روجر فيدرر بطل ويمبلدون 8 مرات ليحصد لقب بطولة هالة أثناء الاستعداد لثالث البطولات الأربع الكبرى لهذا العام، وهي نتيجة تردد صداها في جميع أنحاء العالم.
الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة وفقرة سبوتنيك بريك. بعد ليلة من الاحتفالات الصاخبة بوصول روسيا إلى دور الثمانية في كأس العالم، عكفت فرق عمال النظافة منذ صباح يوم الاثنين على إزالة تلال من القمامة خلفها المحتفلون وراءهم. وقالت إحدى عاملات النظافة: كان هناك الكثير من الناس والكثير من البهجة، لم أرى قط شيئا كهذا. مضيفة: هذا يذكرني بيوم النصر، في إشارة إلى احتفالات سنوية تعم روسيا في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية.
فازت حمارة يطلق عليها ماسيخوس بالجائزة الكبرى في مهرجان الحمير السنوي في كولومبيا، حيث ألبسها صاحبها بردعة ذات ألوان مشرقة، طبعت عليها صور قواقع وزينت بشعر أشقر طويل ورموش كثيفة لتفوز بالمسابقة من بين 59 حمارا. ويقيم أهالي مدينة مونيكيرا في وسط كولومبيا مهرجانا سنويا للحمير منذ 14 سنة ويلبسونها أفضل الأزياء، ويحلو للبعض أن يصف مثل هذه المناسبة بأنها النسخة الحيوانية لمسابقة ملكة جمال كولومبيا.
طورت الصين بندقية هجومية قوية بالليزر يمكنها القضاء على هدف يبعد ما يقرب من كيلومتر واحد بدون إصدار أي صوت ومع تردد غير مرئي. ووفقا للباحثين الصينيين، يمكن للبندقية الهجومية زيكازي M500 أن تقوم على الفور بعملية تسمى الكربنة على الجلد والأنسجة البشرية وتشعل النار في الهدف. يزن السلاح 3 كيلوغرامات ويبلغ مداه 800 متر، كما يمكن تركيبه على المركبات.
أجرت شركة جوجل إضافة في تطبيق الخرائط الخاص بالشركة، وهو انتقال ميزة الإبلاغ عن الحوادث من تطبيق واز إلى خرائط جوجل. وتظهر الميزة الجديدة الطريق والوقت الذي أبلغ فيه عن الحادث ومدى تأثير الحادث على الطريق، سواء كانت الحركة بطيئة على الطريق أم عادت السيولة إلى حركة المرور مرة أخرى بعد الحادث.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
مكتب مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يناشد الأردن فتح حدودها أمام السوريين الفارين من النزاع الدائري جنوب غرب سوريا.
جماعة أنصار الله تطلق صاروخا على التحالف العربي والقوات الحكومية في الساحل الغربي لليمن والمبعوث الأممي في صنعاء للتفاوض مع الجماعة.
قمة الاتحاد الأفريقي في موريتانيا تسفر عن آلية لمتابعة ملف القضية الصحراوية وإنشاء منطقة تجارة حرة.
ومن أخبارنا الاقتصادية، روسيا السعودية تتفقان على مواصلة التعاون والتنسيق بينهما في سوق النفط.
ورياضيا، بلجيكا تواجه المنتخب البرازيلي في ربع نهائي المونديال في 6 يوليو، ومدرب منتخب المكسيك يهاجم نجم المنتخب البرازيلي نيمار دا سيلفا.
إلى هنا نصل إلى ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم. شكرا للمتابعة، إلى الملتقى.